الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس 54 من دروس شرح فقه السنة وفقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله، وما زلنا مع صلاة الجماعة، واليوم موعدنا مع من هو الأحق بالإمامة. قال المصنف رحمه الله: الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله، فإن استووا في القراءة فالأعلم بالسنة، فإن استووا فالأقدم هجرة، فإن استووا فالأكبر سنا. فعن أبي سعيد قال: رضي الله رسول صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. والمراد بالأقرأ الأكثر حفظا، لحديث عمر بن سلمة: وفيه ليأمكم أكثركم قرآنا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل في أهله وسلطانه. رواه أحمد ومسلم ورواه سعيد بن منصور، لكن قال فيه: لا يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تركمة في بيته إلا بإذنه. ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أحق بالإمامة من غيره ما لم يأذن واحد منهم. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. وفي هذا بعض الملاحظات: أولا، هذا الترتيب السابق إذا لم يكن ثم إمام راتب، فإذا كان هناك إمام راتب كإمام المسجد فإنه لا يتقدم عليه أحد ولو كان أقرأ منه أو أفقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: ولا يؤمن الرجل في سلطانه. تمام. الملاحظة الثانية: وكذلك لا يتقدم أحد على صاحب المنزل إلا أن يأذن له بالإمامة للحديث السابق. والملاحظة الثالثة: يشترط في تقديم الأقران أن يكون ضابطا للصلاة، أي عالما بفقه الصلاة، فإن كان لا يحسنها فلا يقدم. إذا كان ما عندوش فقه الصلاة لا يقدم هو. تمام. لأنه لو وقع في خطأ أثناء الصلاة كيف يتخلص من هذا الخطأ، كيف يتعامل معه؟ قال الحافظ رحمه الله: ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة لوفق الصلاة، فأما إن كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا، لكلام ابن حجر. إذا استووا في الأمور السابقة كلها فإنه يقرع بينهم إلا أن يتنازلوا لأحدهم. وأما ما ورد في بعض كتب الفقه من اعتبارات أخرى كقولهم أشرفهم أو أجملهم أو أتقاهم أو نحو ذلك، فهذا كله لا دليل عليه من السنة. من تصح إمامته أو من تجوز إمامته؟ تصح إمامة الصبي المميز والأعمى والقائم بالقاعد والقاعد بالقائم والمفترض بالمتنفل، المتنفل بالمفترض، والمتوضئ بالمتيمم، والمتيمم بالمتوضئ، والمسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر، والمفضل والمفضول بالفاضل. فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر 6 أو 7 سنين، واستخلف رسول صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، وصلى رسول صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا، وصلى في بيته جالسا وهو مريض، وصلى وراءه قومه قياما فأشار إليهم الجلس. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وراءه، وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فكانت صلاته له تطوعا ولهم فريضة العشاء. ثم يأتي بقى الأدلة بالأدلة على هذا الكلام، فيقول عن المحجن بن الأدرع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى ولم أصلي، فقال ألا صليت؟ قال يا رسول الله إني قد صليت في الرحل يعني في مكاني، ثم أتيت قال إذا جئت فصلي معهم واجعلها إيه نافلة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تمام رجلا يصلي وحده، فقال ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه؟ وصلى عمرو بن العاص إماما وهو متيمم، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وصلى رسول صلى الله عليه وسلم بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين إلا المغرب، وكان يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين آخرين فإن قوم صفر. وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعا ولو أدرك معه أقل من ركعة. فعن ابن عباس أنه ما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا تم بمقيم، فقال تلك السنة. وفي لفظ أنه قال له موسى ابن سلمة إن إذا كنا معه صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين، فقال تلك السنة أبي القاسم رحمة الله سنة القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتصح صلاة المفترض بالمتنفل، المفترض بالمفترض كما قلنا، ولو خالفه في الفريضة كان يصلي مثلا أحدهما الظهر والثاني يصلي العصر، فسواء كانت كلتا الفريضتين متساويتين في الركعات كالظهر والعصر أو إحداهما تختلف عن الثانية كالمغرب والعشاء، والسواء في ذلك إذا كانت إحداهما تصلي تصلى أداء والأخرى قضاء. وأما ما اشتهر على الأسئلة البعض أنه لا بد من موافقة نية الإمام والمأموم، فقول لا يقويه أي دليل، وبالتالي فهو قول باطل، وذلك لعموم الأدلة في صلاة الجماعة. وهذا ليس من باب الاختلاف على الإمام، وإنما الاختلاف المقصود قد أوضح الحديث مقصوده وهو عدم المتابعة، ولذا قال فإذا كبر فكبروا، فلا يخالف إمامه في القيام والركوع والسجود، لكن مش في النية ملحوظة. إذا كانت صلاة المأموم أقل في عدد ركعاتها من صلاة الإمام، كان يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، فعلى المأموم أن يرفرد عن إمامه بعد بعد الثالثة ولا يتابعه، بل يجلس ويتشهد، وهو مخير بين أن يسلم أو ينتظر إمامه فيسلم ما حتى ينتهي من الركعة. وضحت دي يعني لو واحد بيصلي المغرب ورا واحد بيصلي العشاء خلاص وصلى ثلاث ركعات، في الركعة الرابعة ما يقومش مع الإمام، ينفرد على الإمام وتحي ويسلم، هو مخير بين أن يقرأ التشهد ويسلم وبين أن يقرأ التشهد وينتظر الإمام حتى ينتهي من ركعته وتشهده ثم يسلم والإمام بيصلي العشاء. أي نعم، بعد ما يخلص الثلاث ركعات يجلس ويتشهد، له أن يسلم وله ينتظر الإمام حتى ينتهي من ركعة رابعة ويجلس السلام والتشهد ويقرأ التشهد فيسلم إمامه ويسلم خلفه. نتكلمنا في هذه قبل ذلك، لا حرج، وإن صلى المغرب بعدين صلى العشاء جلس وسلم وراح قام مع الإمام جاب صلاة العشاء ثاني فلا حرج. لا دي فيها كلام أو فيها قول برضو بالضبط. ما هل يجوز أن يحول النية من منفرد إلى إمام؟ يعني واحد يصلي منفرد وجاء واحد راح صلى بجاره، هل يجوز تحويل النية؟ نعم يجوز ذلك، فلو صلى إنسان في ثم جاء آخر فاقتدى به جاز له جاز له ذلك، ودليل حديث ابن عباس صلى خلف النبي صلى في صلاة الليل، وكذلك حديث جابر ابن عبد الله عندما صلى خلف النبي صلى الله. تمام، من تصح إمامته ولا تصح من لا تصح إمامة، ولا تصح إمامة معذور لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذره. تمام؟ عند جمهور العلماء. وقالت المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة. تمام؟ يقول المصنف: تجوز إمامة المرأة للنساء، فقد كانت عائشة أم النساء وتقف معهن في الصف، وكانت أم سلمة تفعله، وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم ورقة مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهلها في إيه؟ دارها في الفرائض. تمام؟ إمامة الرجال للنساء فقط، يعني يكون إمام وخلفه نساء فقط. روى أبو يعلى والطبراني في الأوسط بسند جيد أن أبي بن كعب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عملت الليل عملا. قال: ما هو؟ قالت نسوة معي في الدار، قلنا: إنك تقرأ ونال نقرأ، فصلي بنا. فصليت ثمانيا، والوتر يعني صلاة القيام الليل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فرأينا سكوته رضا، ولو كان فيها شيء. ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة. كراهية إمامة الفاسق والمبتدع. روى البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، والحجاج كان فاسق. وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد، وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وقد كان يشرب الخمر، وصلى بهم يوما الصبح أربعا، وجلده عثمان بن عفان على ذلك. وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. والأصل الذي ذهب إليه الجمهور أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الإمام خلف الفاسق والمبتدع، لما رواه أبو داود وابن حبان، وسكت عنه أبو داود والمنذري عن السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه، وأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، إنك آذيت الله ورسوله. نأخذ التفصيل خلف الفاسق والمبتدع في المسألة. والمقصود بالفاسق والمبتدع الذي يرتكب المحرمات وكان ظاهر الفسق. الراجح صحة إمامته، خاصة إذا كان أقرأهم، أقرأهم. والأدلة في ذلك كثيرة. يبقى الراجح صحة الإمام. ده الرأي. يبقى المسألة مسألة خلافية. منها عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يستثني. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عن أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. الحديث في البخاري. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عن الأئمة: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. والحديث في البخاري. قال ابن حجر، قال ابن المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه. قلت: وتقييده بالخوف لا دليل عليه في الحديث، بل هو على عمومه. ومنه صلاة الصحابة خلف أئمة الفسق والجور. ففي صحيح البخاري عن عبيد الله بن عدي أنه دخل المسجد على عثمان وهو محصور، فقال له: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي إمام فتنة ونتحرج. تمام؟ فقال له عثمان: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، يعني برضو صلي خلفه. قال ابن حجر: وفي أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة، أولى من وصلى عبد الله بن خلف ابن عمرو بن خلف وصلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج ونجدة الخارجي اللي هو من الخوارج، صلى خلف ابن عمر. قال ابن حزم رحمه الله: ما نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم امتنع عن الصلاة خلف المختار وعبيد الله بن زياد والحجاج ولا فسق أفسق من هؤلاء. تمام. المختار الثقفي المعروف. تمام. قال: وكذلك الصيام والحج والجهاد، من عمل شيئا من ذلك عملناه معه، ومن دعا إلى إثم لم نجبه ولم نعنه نعنه عليه. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: القول الراجح صحة الصلاة خلف الفاسق، والرجل إذا صلى خلف شخص حلق لحيته أو شارب الدخان أو آكل الربا أو زان أو سارق فصلاته صحيحة. نعم. لكن إذا كان هو من كان هناك أفضل منه طبعا لا يقدم، إلا إذا كان هو الإمام الراتب. فرض الإمام معين هو الإمام الراتب، كما تعين وزارة الأوقاف بعض الأئمة، والإمام ده يكون فاسق صلي خلف. تمام. تنبيهات: هذا الحكم فيما إذا كان الإمام راتبا أو بولاية السلطان أو زي الأئمة بتاعت الأوقاف، أو كان الناس أهل الحي معينين الإمام الراتب، ومهما أمكن عزله عزل من باب الإنكار عليه. يعني انت يصر عزله عزله، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر. وينبغي لولي الأمر ألا يرتب هؤلاء الأئمة الفسقة والمبتدعة. إذا كان في إمكانية لشيله نرفع يكتب شكوى لولي الأمر يشيله. ومما يؤيد ذلك ما ثبت في سنن أبي داود وغيره عن السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، ورسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا ينظر فقال: لا يصلي لكم هذا. خلاص. تمام. قال ابن تيمية: ولا يجوز أن يولي المصر على المعصية يعني ولا المدمن إمامة الصلاة، لكن لو ولي صلى خلفه عند الحاجة كالجمعة والجماعة التي لا يقوم بها غيره، فإن أمكن الصلاة خلف البر فهذا أولى. فإن أمكن للمصلي أن يصلي خلف غير المبتدع وغير الفاسق فهو أفضل طبعا، هو أحسن. يعني عندي مسجد في إمام مبتدع قريب، ومسجد بعيد في إمام بار أو على السنة، أذهب إلى الإمام، أذهب إلى المسجد البعيد. وعلى هذا إذا كان في الحي مسجدان أحدهما إمامه على السنة والتقوى والآخر على البدعة أو الفسق، فإنه يصلي خلف الأول ولو كان مسجده هو هو الأبعد. قال ابن تيمية: ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه، ولا يقعد يسأله ولا يعمل امتحان فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال، بل يصلي خلف مستور ده الأصل. طيب لو عندنا إمام فاسق أو فاجر أو مبتدع وهو معين من قبل وزارة الأوقاف مثلا، ينبغي على أهل المسجد كتابة شكوى إلى وزارة الأوقاف بتغيير هذا الإمام. فإن أصرت الوزارة على عدم تغييره في هذه اللحظة صلي خلفه وصلاة خلفه صلاة صحيحة. وإن كان هناك مسجد آخر فيه إمام على السنة أو إمام بار فلا تصلي خلف هذا الفاجر، واذهب إلى الإمام المسجد الذي فيه إمامه. لكن ينبغي أن ننكر. كيف ننكر؟ الأول ننصحه، استجاب فبها ونعمته، إن لم يستجب نرسل إلى من هو أعلى منه أو من قام بتعيينه، فإن استجاب فبها ونعمته، إلا صلينا خلفه أو خلف إمام في مسجد آخر. طيب كيف يصلي الإمام إذا صلى الإمام قاعدا لعلة؟ كما قلنا إذا صلى الإمام قاعدا فله في ذلك حالتان. الحالة الأولى أن يبتدئ الصلاة من أولها قاعدا، فيجب على المأمومين أن يصلوا خلفه قعود، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ائتموا بأئمتكم إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قعودا فصلوا قعودا. والحديث رواه الإمام مسلم. قال الشيخ العثيمين ابن عثيمين رحمه الله: وهذا القول هو الصحيح، أن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المأمومين أن يصلوا إيه؟ قعودا، لكن مسألة فيها خلاف. فإن صلوا قياما فصلاتهم إيه؟ باطلة. ده كلام ابن عثيمين. الحالة الثانية أن يبدأ الصلاة قائما ثم يعترضه إيه؟ ثم تعرض له علة أثناء الصلاة فيتمها قاعدا، يعني إيه؟ حصل له شد عضل، حصل له مرض، حصل له أي شيء منع أن يكمل هو واقف. فيجوز للمأموم في هذه الحالة أن يصلي خلفه إيه؟ خلف إمامه إيه؟ قائما، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في مرضه، في مرض موته، والناس يصلون خلف أبي بكر، فتقدم حتى جلس عن يسار أبي بكر فصلى، فجعل يصلي أبو بكر بصلاته، النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاته إيه؟ أبي بكر، ولم يأمرهم بإيه؟ بالقعود صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب بعض العلماء منهم الإمام الشافعي إلى نسخ الأمر بالقعود، يعني الإمام الشافعي يقول لا، الأمر بالقعود ده أمر إيه؟ منسوخ، ويجوز له أن يصلي قائما وإن كان الإمام إيه؟ قاعدة. ولذلك ذهب بعض العلماء منهم الشافعي إلى نسخ الأمر بالقعود، وأنكر الإمام أحمد نسخ ذلك، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين، كما قلنا إذا صلى ابتداء قاعدا أو إذا إيه؟ تنبيه، إذا عجز الإمام عن الركوع والسجود وواقف لكن ما استطاع، عنده ألم في ركبته، لم يستطع الجلوس، ماذا يصنع؟ لم يستطع ركوع والسجود، صلى بالإماء هكذا، بإماء رأسه وبالإماء، صحت الصلاة خلفه، لكن لا يؤمئ إيه؟ المأموم إذا أومأ الإمام، بل على المأموم أن يتم الركوع وإيه؟ والسجود وإن صلى الإمام بالإماء. خلاص، هذا فيما يتعلق بالصلاة خلف الإمام. جواز مفارقة الإمام لعذر، يجوز لمن دخل الصلاة مع الإمام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمها وحده إذا أطال الإمام الصلاة، ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف أو ضياع مال أو تلفه أو فوات رفقة أو حصول غلبة نوم ونحو ذلك، لما رواه الجماعة عن جابر قال كان معاذ يصلي مع رسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيأمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له نافقت يا فلان؟ قال ما نافقت، ولكن لآتين رسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ سورة كذا وكذا، اقرأ سورة كذا، بل يعني الشمس وضعها سبع سنة ربك الأعلى كما في الحديث. طبعا الحديث معروف أخرجه البخاري ومسلم. ما جاء في إعادة الصلاة يعني في اللحظة دي، لو أنا بصلي والإمام طول وأنا مستعجل أنفصل عن الإمام وكمل صلاتي، أو حصل لي عذر أو أي شيء، أو حد بينادي علي لأمر هام أنفصل عن الإمام وكمل صلاتي، وإيه منصرف الصلاة إيه؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة عن يزيد بن الأسود قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى، فجاء رجلان حتى وقف على رواحلهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا مع الناس، ألستما مسلمين؟ قال بلى يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنما لكما نافلة. يعني الواحد لو دخل مسجد وصلى في مسجد تاني أو في بيته ويجد الناس بتصلي، يصلي معه، رواه أحمد وأبو داود ورواه النسائي والترمذي بلفظ إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكما نافلة. قال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه أيضا ابن السكن. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض في جماعة أو منفردا إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد. وقد روى أن حذيفة أعاد الظهر والعصر والمغرب وقد كان صلاهما في جماعة، كما روى عن أنس أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد ثم انتهى إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصليا مع المغيرة بن شعبة. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تصلوا صلاة في يومين في يوم مرتين، يعني ما تصلي الصلاة الفريضة مرتين، فالرد عليها فقد قال ابن عبد البر اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض ها أيضا، تمام. فأما من صلى الثانية مع الجماعة لأنها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة يومئذ. استحباب انحراف الإمام عن يمينه أو شماله بعد الصلاة. استحباب انحراف الإمام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلى، لحديث قبيصة ابن هلب عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا عن يمينه وعلى شماله، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانب على أي جانبيه شاء، وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما يسلم يعني يلف من ناحية اليمين أو يلف من ناحية الشمال عليه اتجاه، دول ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل يفعل مرة هذا مرة هذا، يعني ما يعني شمال يعني فترة عن يمين فترة حتى يدرك السنة. وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني في وجه القبلة ثم يلتفت طبعا. وروى أحمد رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه، وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه تمام، وهو يمكث في المسجد يسيرا قبل أن يقوم، حتى قالت فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركن الرجال، كانت النساء ترى يعني قعود النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنصرف مثالا حتى يدركن. علو الإمام أو المأموم يكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم. فعن أبي سعيد عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه، رواه الدارقطني وسكت عنه الحافظ. وعن همام بن الحارث أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، يعني على دكة بنقول عليها دكة مش دكان يعني محل يعني على دكة، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه يعني جذبه، فما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى، فذكرت حين جذبتني، رواه أحمد رواه أبو داود والشافعي والبيهقي وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. فإن كان للإمام غرض من ارتفاعه على المأموم فإنه لا كراهية، كأنه مثلا يعلمهم الصلاة أو يشاهدونه وهو يصلي يتعلمون منه. فعن سهل بن سعد الساعدي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقري فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي، رواه أحمد والبخاري. إذا كان من سبيل التعليم فلا حرج في ذلك. فأما ارتفاع المأموم على الإمام فجائز لما رواه سعيد بن منصور، أما إذا كان المأموم الإمام في الدور الأول المأموم في الدور الثاني، وأما ارتفاع المأموم على الإمام فجائز لما رواه سعيد بن المنصور والشافعي والبيهقي، وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. من الذي صلى؟ أبو هريرة وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها، يعني مرتفعة، يعني ارتفاع نفر كده، لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيها ويأتي فيأتم بالإمام، وسكت عليه الصحابة، رواه سعيد بن منصور. قال الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة: وأما ارتفاع المؤتم عن الإمام فإن كان مفرطا، مفرطا يعني زائد، بحيث يكون فوق 300 ذراع، يعني 150 متر على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام، بس كمان يعني من الصعب ان الإمام الماموم يسمع الإمام او يشوفه، لكن دولك مع المكبرات الصوت الموضوع ده فهو ممنوع بالإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره. وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل عليه على المنع، ويعض هذا الأصل فعلى فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه.
نفس المكان اللي يصلى فيه
الإمام. مش ده في دولة وده في دولة.
لا مش قصة، عشان مثلا ما يكونش حد جار المسجد في بيته أو كده يتم الإمام. عشان ما حدش يكون جار المسجد في بيته يتم.
لا لا لا، قال لك الشرفة فاتحة على المسجد أصلا. اقتداء المأموم بالإمام مع الحائل بينهما. تمام؟ مهمة دي. يجوز اقتداء الإمام المأموم بالإمام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع. قال البخاري: قال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يؤتم بالإمام وإن كان بينهما، يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإحرام. لو واحد يصلي نحن وفي الشارع برا ناس مهتمة بالمسجد ومش شايفين الإمام، أو في الدور الثاني أو الثالث. لا تنزل، لا ده بينه وبينه مسافات. حكم الائتمام بمن ترك فرضا: تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم بما تركه الإمام. حديث أبو هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه أحمد والبخاري. وعن سهل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، فإن أحسن له ولهم، وإن أساء فعليه، يعني ولا عليهم. رواه ابن ماجه. وصح عن ابن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا. هو كان جنب سنك الناس أو ما كانش يعرف، فعرف بعد ذلك فأعاد هو صلاته ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة. الاستخلاف في الصلاة: إذا عرض للإمام وهو في الصلاة عذر، كان ذكر أنه محدث أو سبقه الحدث، فلا هو أن يستخلف غيره ليكمل صلاة المأمومين. فعن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر، غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن ابن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. رواه البخاري. وعن أبي رزين قال: صلى علي ذات يوم فرعف، يعني جاله نزيف نعاف، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. رواه سعيد بن منصور. وقال أحمد: استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلى وحدان، يعني الإمام حصلت له مشكلة وخرج كل واحد صلى مع نفسه من جماعة، فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدان من حديثي من حيث طعن، وأتموا صلاتي. من أما قوما يكرهونه، شرط أن تكون هذه الكراهة كراهة الدين، بدعة فسق، مش كراهة شخصية. تمام. جاءت الأحاديث تحذر أن يؤم رجل جماعة وهم له كارهون، والعبرة بالكراهية الكراهية الدينية أن يكون مبتدعا أو فاسقا أو ظالما تمام، التي لها سبب شرعي. فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم: شبراء، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليه إيه صاخط، وأخوان إيه متصارمان. رواه ابن ماجه، قال العراقي إسناده حسن. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محرره. رواه أبو داود. قال الترمذي: وقد كره قوم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإسم على من على من كرهه. هنا بعض التفصيل في هذه المسألة أو بعض الملاحظات. ملاحظة: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال كما قلنا، فإن فعلت فالصلاة باطلة. حكم إمامة الأخرس، بعض المسائل هنا التي لم يذكرها الشيخ، حكم إمامة الأخرس لغيره سواء كان الأخرس لازم أو عارض، وسواء من صلى خلفه كان مثله أو ليس بأخرس. يعني إيه لازم؟ هو أصلا إمام راتب أو عارض. يعني إيه لقيت واحد بيصلي أخرس وجيت واقف جنبه في الإمامة؟ لا مش عارض، هو ابتداء كمن صلى، اذا صلى الامام اخرس وهو ونعلم انه اخرس. حكم امامة الاخرس لغيره سواء كان الخرس لازم او عار. اي ممكن يسأل خرج سواء الخرس ده ايه جاله فجأة اثناء الصلاة او مولود به لازم، او برضو سواء يعني كان الاخرس صلى اخرس من بداية الصلاة او لقيت واحد يصلي وجيت في الاخر اكتشفت انه ايه هذه دي ودي. وصلى من صلى خلفه كان مثله سواء اللي كان يصلي خلفه اخرس زيه او ايه او يسمع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن مع ذلك لا ينبغي ان يكون اماما الاخرس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله، وهذا لا يقرا اصلا لكن بالنسبة للصحة فالصحيح انها تصح. ده كلام ايه ابن عثيمين. وقد رجح ابن قدامة رحمه الله في المغني عدم صحة إمامته، وهو الراجح الذي رجحه بعض أهل العلم والله أعلم. نمرة ثلاثة: تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع ولو إيه فلا فعل ما يعتقده إيه المأموم حراما. تمام، تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع، يعني مختلف معي في المسألة في الفرعية، مسألة فرعية في الفقه، ولو فعل ما يعتقد المأموم حراما. مثاله أن يرى مثلا أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والمأموم يرى نقضه، فتصح الصلاة خلفه. أو يعتقد حل شراب معين مثلا ويراه المأموم حراما، وإلى غير ذلك. والدليل على ذلك أن الإمام إما أن يكون مصيبا أو مخطئا في هذه المسألة، فإن كان مصيبا فذاك، وإن كان مخطئا فقد تقدم الحديث عنه. قال ابن تيمية: ويجوز ائتمام المصلين بعضهم ببعض مع اختلافهم في الفروع بإجماع السلف، يعني الفروع الفقهية. وأصح قولي الخلف: فإن صلاة الإمام جائزة إجماعا، لأنه صلى باجتهاده، فهو مأجور فعل الواجب الذي عليه وهو من المصلحين. ولم يزل الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين يأم بعضهم بعضا مع أنهم مختلفين في المسائل الفرعية. تصح الصلاة خلف كل من صحت صلاته لنفسه كولد الزنا والعبد المملوك. تمام. قال الحسن البصري: ولد الزنا وغيره سواء. وعن عائشة رضي الله عنها كانت إذا سئلت عن ولد الزنا قالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء، هو أصلا معلهوش ذنب في هذا الفعل؟ قال ابن حزم، ودي مسألة مهمة جدا، وأما الألثغ، الألثغ يعني، والألكن والأعجمي اللسان واللحان، فصلاة من ائتم بهم جائزة، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمقصود باللحان كثير اللحن، أي في غير الفاتحة، لأن لو لحن في الفاتحة اللحن الجلي صلاته إيه؟ باطلة. والألثغ، تمام، الألثغ يعني الذي يبدل حرفا بحرف، تمام، قد بعضك سواء مثلا عنده لدغة في الراء، عنده لدغة في الايه، في الجيم، تمام، كاف. والألكن الذي لا يقيم العربية العجمة في لسانه، زي الجماعة العرب الأعاجم لما يجي يتعلموا ايه العربية. ويرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صحة إمامة الفأفاء، الفأفاء والتمتام، الفأفاء هو الذي يكرر حرف الفاء، ففففف والتمتام هو الذي يكرر حرف ايه، تمام. ومن لا يقرأ بالتجويد، والذي لا يقرأ بالتجويد يرى صحة صلاة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكنه قال بعد ذلك وعلى كل، فالذي يكرر الحروف تكره إمامته من أجل زيادة الحرف، تمام، ولكن لو أما الناس فإمامته إيه صحيحة. ويرى ابن تيمية رحمه الله عدم الصلاة خلف إيه الألثغ، الألثغ يعني الذي يبدل حرفا بحرف إلا حرف الضاد بالضاء لتشابه المخرجين. فعلى هذا إذا كان اللثغ خفيفا ليس في إبدال حرف فلا حرج، كان يكون ثقيل اللسان مثلا في حرف الراء، وأما إذا أبدله كان أبدل الراء بغين، راعى يقول إيه غلل، غعل، تمام، غعل، كغيغ، كغيغ بدل إيه ريغ، بدل كغيغ بدل غير، بدل من غير، فيمنع من الإمامة، والله أعلى، وأعلم، والله أعلى وأعلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم كما علمت هذا إبراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم لا علم إلا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.